راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
كنداكات وميارم.
بنتكلم بالتحديد عن العنف الرقمي تجاه النساء، زي التهديد والتخويف الإلكتروني، زي المضايقات والتنمر، نشر الشائعات والتشهير.
الوضع الراهن دي أجبر النساء على الدخول في سوق عمل عشان تكتسب منه المال، واللي هو بيودي لنسبة كبيرة جدا إنها هي تشارك في أعمال تكون فيها عرضة لأنها هي يتم تعنيفها أو استغلالها.
العنف الموجود في مواقع التواصل الاجتماعي الآن في حرب 15 أبريل دي هو الأسوأ على مستوى العالم. مواقع التواصل الاجتماعي زادت العنف الآن ضد المرأة السودانية في الحرب دي.
مؤسسات إنفاذ القانون ما فقدت القدرة، هي لأن أصلاً ما عندها القدرة على حماية النساء.
أهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم مخصصة لختام فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، والانتهت يوم 10 من هذا الشهر الذي صادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجاءت حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات هذا العام تحت شعار إنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات. في حلقة اليوم نستضيف الأستاذة والناشطة النسوية والباحثة في قضايا الجندر وحقوق المرأة ومؤسس المنظمة السودانية للبحث والتنمية سورة، الأستاذة عش الكارب، وأيضا نستضيف الأستاذة الصحفية والناشطة المجتمعية فاطمة لقاوة، وأيضا تشارك معنا في هذه الحلقة الأستاذة أميرة عثمان، مهندس كمبيوتر ومدرب حماية رقمية ورئيس مبادرة لا لقهر النساء. أهلا ومرحبا بكم جميعا. ونبدأ حلقتنا بالشعار الذي حملته حملة 16 يوم هذا العام، إنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات. نبدأ حلقتنا مع الأستاذة الصحفية فاطمة لقاوة. مرحبا بك فاطمة. نتحدث يعني عن العنف كظاهرة أصبحت موجودة الآن في مجتمعاتنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. العنف كظاهرة اجتماعية موجود في السودان، متقسم لنوعين: عنف مربوط بالبنية الذكورية لمؤسسة الدولة السودانية، وعنف مربوط بالمجتمعات وثقافاتها. بالنسبة للعنف الرقمي، دخل السودان مع الانفتاح التكنولوجي بنلاحظ انه المرأة هي الأكثر تضرر، وخاصة ناشطات في ظل الحرب دي. فبنلاحظ بصورة واضحة التهديدات على مواقع التواصل، التشهير على مواقع التواصل، وخطاب كراهية مفرط جدا. بنلاحظ انه حرب 15 أبريل دي هي حرب غزيرة، الصراع فيها محسوم على جسد النساء السودانيات. فبنلاحظ خطاب الكراهية المنتشر شديد المتعلق بالإساءة للمرأة السودانية. يعني شوف، يعني وصلت لمرحلة إنه المرأة في غرب السودان توصف أم قرون، وتصل للملابس الداخلية للمرأة السودانية. فأنا ما عارفة يعني النظر تصل وين في الحرب دي. فبجد يعني العنف الموجود في مواقع التواصل الاجتماعي الآن في حرب 15 أبريل دي هو الأسوأ على مستوى العالم. فيه تنكيل بالمرأة ما طبيعي، فيه إساءة، فيه أساليب خادشة للحياة، فيه تلفيق تهم بصورة ما طبيعية. يعني
أستاذة فاطمة، أنت صحفية وكاتبة ولصيغة جدا يعني بمواقع التواصل الاجتماعي ده من خلال نشرك الدائم يعني في هذه المواقع المختلفة، إن كانت فيسبوك أو تيك توك أو غيره. في تقديرك، هل أسهمت هذه الوسائل المختلفة في ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء؟
مواقع التواصل الاجتماعي زادت العنف الآن ضد المرأة السودانية في الحرب دي، لأنه في نساء بريئات بيتم رفع تقارير ضدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيتم اعتقالهم خاصة في مناطق الجيش السوداني في محاكم وصلت فيها الحكم على النساء بالإعدام في عضرة، في كسلة، في القطارف، في بورسودان، يعني في الأبيض. النساء السودانيات بيعانن شديد من التنمر اللي بيحصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والبلاغات المزيفة اللي بتكون ضد نساء سودانيات ما عندهم ذنب غير انهم هم بيتحركوا من منطقة، هم بيروا نفسهم انهم هم حيمشوا منطقة تانية عشان ينالوا فيها خدمات معينة، وخاصة انه الخدمات الاجتماعية المربوطة بحياة الانسان كلها اصبحت مربوطة في مناطق سيطرة الجيش السوداني. فالمرأة اللي بتمشي تطلع جواز، المرأة اللي بتمشي على اساس انها هي الطفيلة يدرس، المرأة بتمشي على أساس إنها هي تجد فرصة حياة أمثل، بيتم التعرض عليها من خلال التبليغ فيها باعتبار إنها هي جاية من منطقة تعتبر حواضن، فبيتم التبليغ فيها، بيتم إهانتها، بيتم الحكم عليها إجحافا، ووصلت المحاكم الحكم للإعدامات، وحصلت كثير جدا في الأبيض الآن أكثر من 500 مرأة سودانية تم وضعها تحت التهديد، تحت البلاغات، موجودات في الحجز، موجودات في السجون دون محاكمة. فده الوضع الحاصل الآن في السودان، إن مواقع التواصل أصبحت هي الأكثر عنفا ضد المرأة السودانية.
وننتقل بالحديث لضيفتنا الثانية الأستاذة عشا.
مرحبا بك أستاذة عشا في برنامج كندكات وميارم، ونحن يعني نتحدث عن انتشار العنف الرقمي وما هي أشكال وأنواع العنف الرقمي وشنو الهدف أو ليه يعني يستخدم العنف الرقمي ضد النساء.
السلام عليكم وشكرا لراديو دبنجا. دار أبدأ بأنه أقول أنه العنف الرقمي هو ما بيختلف تعريفه عن العنف بشكل عام، هو سلوك عدواني وبيسبب أذى وبيمارس ضد زول معين عبر الوسائط الإلكترونية، يعني بيمارس ضد النساء والرجال، لكن احنا هنا بنتكلم بالتحديد عن العنف الرقمي تجاه النساء، وهو بيشمل مجموعة كبيرة يعني من او مجموعة واسعة من الممارسات زي التهديد والتخويف الإلكتروني، زي المضايقات والتنمر، نشر الشائعات والتشهير من غير الإذن، مشاركة الصور أو مشاركة المعلومات، أحياناً بيصل للابتزاز الإلكتروني، وأحياناً للتتبع، يعني تبقى في الشخصية متتبعة ومراقبة رقمياً، يعني بيستهدف إهانة للشخص يعني وإضعافه وإذلاله وعزله اجتماعيا، ده كله عبر المنصات الانترنت. وطبعا الهدف منه هسي يعني انا شايفه بالذات الشكل المنظم بتاع العنف الرقمي، هو يعني الهدف منه اسكات النساء، يعني اسكاتنا نحن هو انتقاص من الكرامه بتاعتنا، وبالتالي بتحول لاداه بتعيد انتاج نفس الانظمه تحت القمع والعنف الموجوده خارج الفضاء الرقمي، لانه احنا عارفين في انظمه قمع كثيره انتجت ويعاد انتاجها في الفضاء العام يعني من الرقمي، هسه بقت كمان الفضاء الرقمي يعني اضيف للدائره اصلا هي دائره شريره. يعني
استاذ عشا، هل العنف الرقمي الان يعني المتواجد كما ذكرت في وسائل التواصل وذكرت اخوتنا فاطمه لقاوي في المجتمعات اصبح سلاح فعال ويمكن يساهم يعني في إسكات أصوات النساء؟
طيب هل العنف الرقمي بيساهم في إسكات أصواتنا نحن كنساء؟ طبعا السؤال ده يعني ممكن يكون عنده وجهين، لأنه من ناحية هو فعلا بيعتبر واحد من أخطر أدوات إسكات النساء لأسباب كثيرة، منها أنه بيتم تهديد بالعنف الجنسي والعنف المادي، يعني في نساء كتار بيتلقوا تهديدات مباشرة عبر الإنترنت بالاغتصاب أو بالقتل أو بالاعتداء، وبالتالي بينسحبوا من المشاركة في النقاشات العامة ولا في العمل السياسي، وبرضو بيستعمل للتشهير يعني ولنشر الشائعات والهجمات المنظمة ضد يعني نحن شايفين في هجمات منظمة ضد كثير من النساء الناشطات والسياسيات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان عشان يتم تشويه صورتهم، وده بيخلق بيئة طاردة للنساء وغير جاذبة يعني في الفضاء العام. برضو بيستخدم لاستخدام الخصوصية يعني كسلاح لإذلال النساء أو إجبارهم على الصمت أو الانسحاب. في مجموعات منظمة تستهدف النساء بأعداد ضخمة من الرسائل المسيئة عشان يعني يغرقوا حساباتهم ويجبروهم على التراجع، وبالتالي لما النساء يحسوا إنه مشاركتهم في نقاش عام بتجلب لهم موجة من الإساءة الرقمية بيلجأوا للرقابة الذاتية، وده بأدي لأنهم بينسحبوا من العمل العام وبيتقل مشاركتهم السياسية وبيتراجع وجودهم في المجال الإعلامي والرقمي. بالمناسبة دي نحن كان عندنا الأسبوع الأول من الحملة دي كان في يوم وتعرضنا فيه للعنف الرقمي، وكثير من النساء اللي كانوا موجودات هم النساء ناشطات أبدوا يعني حذرهم الشديد من خوفهم يعني أحيانا من العنف اللي بتعرضوا له والعنف الرقمي الممكن يتعرضوا له، لأنه المسألة بعد ذاك بتدخل فيها غير الشخصية نفسها، بتمس يعني ما حولها يعني ممكن تمس المجموعة اللي هي منتمية لها، ممكن تمس كمان أسرتها، وبالذات نحن عارفين إنه الأثر بتاع الأسرة يعني بالنسبة للنساء. وبالتالي يعني أخدم بإنه العنف الرقمي ده بيعزز إحساسنا بإنه الفضاء الرقمي ده فضاء غير آمن للنساء، غير آمن خالص للنساء، يعني ينضم لكل الفضاءات الغير آمنة للنساء وبقلل من مشاركتنا، وبالتالي بيخلي العلاقات القوة بينه وبين الرجال أقل، لأنه رغم إنه الرجال بيتعرضوا لعنف رقمي برضو، لكن الأثر بتاع العنف الرقمي للنساء على الرجال للمستوى الشخصي والمستوى الأسري أقل كثير من أثره على النساء. يعني أخلص لأنه العنف الرقمي هو ما مشكلة، ما مجرد مشكلة يعني تقنية، لكن هو امتداد للعنف الذكوري اللي بيعاقب النساء لما أصواتهم ترتفع، وبيستخدم الفضاء الإلكتروني عشان يعيد إنتاج السيطرة الذكورية على النساء، وبالتالي بتبقى المقاومة بتاعت العنف الرقمي هي حاجة أساسية من نضالنا نحن عشان يكون عندنا فضاء عام آمن وتكون عندنا حرية وتكون عندنا مشاركة متكافئة.
طيب شكرا جزيلا. نحن ننتقل للأستاذ أميرة عثمان، وهي مهندس كمبيوتر ومدرب للحماية الرقمية ورئيس مبادرة لا لقهر النساء. أهلا ومرحبا بك أستاذة أميرة، ونتكلم عن شعار هذا العام العنف الرقمي، وأنت يعني لصيقة بالكمبيوتر وبوسائل التواصل الاجتماعي، كيف يعني بتشوفي العنف الرقمي ضد النساء، وما هو أكبر عنف يرتكب بحق النساء الآن؟ يعني
شكرا جزيلا راديو دبنجا. أنا أميرة عثمان، مهندسة كمبيوتر ومدربة في الحماية الرقمية ورئيسة مبادرة لا لقهر النساء بمناسبة 16 يوم لمناهضة العنف تجاه النساء. هنتكلم الليلة عن الموضوع بتاع العنف الرقمي. طبعا أكبر عنف ممكن يمارس على النساء هو العنف الاقتصادي، والظروف الاقتصادية لما يترتب على النساء من مسؤوليات تجاه الأطفال ورعايتهم وتسديد حوجتهم من علاج وأكل وشراب وتعليم، وبرضه من حماية المصابين ورعاية كبار السن والنزوح واللجوء، دي كلها حاجات بتقع على عاتق المرأة من أثر الحروب. الحرب أفقرت النساء بشكل كبير، أفقرت كل المجتمع السوداني، وطبعا الفقر بيكون مضاعف على النساء. الوضع الراهن دي أجبر النساء على الدخول في سوق عمل عشان تكتسب منه المال، واللي هو بيودي لنسبة كبيرة جدا إنها هي تشارك في أعمال تكون فيها عرضة لإنها هي يتم تعنيفها أو استغلالها. من ضمن الأعمال دي بالمناسبة المشاركة في الألعاب اللي بتكون عبر التيك توك، أو فكرة إنها يكون عندها صفحة في التيك توك، يعني الجروبات والابليكيشنز بتجيب مصدر بتاع دخل. يعني أنا شفتها، ممكن أكون متابعة جيدة يعني لعدد كبير من الصفحات، من العنف اللي قاعد يتم من النساء ذاته على النساء، وكل ما انت اظهرتي اكبر عنف واكثر قدره على التحقير الاخر وازدراءه كل ما زاد عدد الفلور بالنسبه لك. والحاجه دي هي ذاتها بتخليها هي ذاتها عرضه للعنف، يعني هي بقت الحاجه زي في مسار في اتجاهين، والغرض الرئيسي هي فيها الربح يعني او الوضع الاقتصادي. ده غير الصفحات برضو المأجورة لعدد من الأطراف والميليشيات المشاركة في الحرب، برضو بتدعم الصفحات عشان تغرز وجودها أو تضحط وجود الآخر يعني بأي شكل كان، يعني حتى ولو كان بالشكل المبتذل اللي احنا قاعدين نشوفه. واللي هي الحرب دي زي ما هي مستعرة في الأرض هي مستعرة في الميديا يعني، ونحن ممكن نكون شفنا الحاجة دي بنفس الغدر. في يعني أنا قبل يومين احتفت لي زولة بتتكلم عن إن هي ما في حاجة أجبرتها لأنها تشارك في المنافسات أو في التحديات عبر التيك توك إلا الحوجة المالية، يعني في إن هي تمرغ وشها في الدقيق أو ترش روحها بموية. المهم يعني بيطلبوا منك بنوع من السعادية ذات الناس المشاركين في إنك أنت تمارس حاجات، ولو ما عملتها ما حد يعني ما تترسل لك قروش يعني، فالزول بيكون مجبور يعمل الحاجات دي، واللي هو ده نتاج العنف الاقتصادي، وبيندق لإنه النساء في النهاية يتم استغلالهم من أجل الحوجة المالية.
أنا أتوجه بسؤالي ده للأستاذة فاطمة لقاوة. أستاذة فاطمة، الآن هنالك كثير يعني من المنظمات النسوية منتشرة في السودان، هل تستطيع هذه المنظمات إيقاف العنف المنتشر في السودان؟
المنظمات النسوية السودانية ما أفضل حال من التنظيمات السياسية أو الاجتماعية الآن على مستوى السودان. لو لاحظت في انقسامات شديدة جدا في الشارع السوداني، وده انعكس على المنظمات النسوية، وعشان المرأة ذاتها تلقى وضعيتها مستقبلا في السودان، المطلوب من النسويات السودانيات إنه يضعوا هموم المرأة السودانية في المقدمة. يعني حسي الآن النساء السودانيات منغمسات في الحرب دي، متقسمين على اثنين، جزء مؤيد لطرف من أطراف الحرب والجزء الآخر مؤيد للطرف الثاني. الطرف الثالث الواقف مع المجموعات المدنية، حتى المجموعات المدنية منقسمة فيما بينها، المجموعات السياسية منقسمة فيما بينها. فالمرأة السودانية ما بتحمل همها كمرأة سودانية نسوية يعني، أو هم نسويات، هم بيجوا الأجندة بتاعتهم الحزبية أو الأجندة حقتهم المناطقية، ودي بتأثر على قضية المرأة السودانية. القضايا النسوية حصل لها انتكاسة كبيرة جدا، فالنسويات لو ما فطنن على أساس إنهم يصلوا لمستوى واحد يناقش قضايا المرأة السودانية مجردة أو قضايا النسويات مجردة، المرأة السودانية حتظل هي المحور الأساسي في الظلم التاريخي الواقع عليها. لأنه لو لاحظنا إنه العنف الآن الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي سببه مرات بينتج من المرأة نفسها ضد أختها المرأة، يعني في بعض الخطابات تصدر من نساء سودانيات غير متزنة ضد الآخرة ضد الأخريات. فأنا مستغرب إنه مرأة سودانية تقبل الإهانة لمرأة سودانية أخرى زيها، فالمعادلة صعبة شديد. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى إنه النساء السودانيات، ونسعى إنه النساء السودانيات يصلن لحد أدنى يتوافقوا فيه على القضايا السودانية، وأولا كيفية العمل على إنهاء العنف الرقمي ضد النساء السودانيات، لأنه وصل حد مقرف. والسلام عليكم.
شكرا لكم جميعا، ونحن وصلنا يعني لخواتيم هذه الحلقة. أتبقى لنا سؤال واحد، وكل المنظمات الدولية تحتفل كل عام باليوم العالمي، وتهدف من هذا الاحتفال تخفيف العنف البيمارس ضد النساء في كل المجتمعات، رغم ذلك يعني سنويا نحن نشهد انتشار للعنف.
أستاذة عشة،
شنو المطلوب عشان تنجح حملات العنف ضد النساء والفتيات في المجتمعات.
بالنسبة للمطلوب شنو عشان ننجح حملات مناهضة العنف ضد النساء والبنات أو الفتيات؟ أول حاجة نحن لازم في البداية نكون عندنا تعريف واضح للعنف الرقمي هو ذاته شنو، لأنه لسه في ناس كتار جدا ما قادرين يعني يعرفوا العنف الرقمي ويتكلموا عن أشكاله وأنواعه وتمصوراته يعني. وبرضو مهم شديد جدا إنه نحدد الفئات الأكثر يعني عرضة لهذا النوع من العنف، يعني مثلا زي الصحفيات، السياسيات، الناشطات، النساء القياديات، كل الفئات اللي نحن بنفتكر إنها هي أكثر تعرضا لهذا النوع من العنف الرقمي لازم نحددها ويكون عندنا معها اتصال مباشر، يعني يكون في حاجة بتربط كل المجموعات دي مع بعض. وثالث حاجة إنه لازم نجمع يعني بيانات ونجمع شهادات واقعية يعني تبرر لنا أو توضح لنا حجم المشكلة نفسها. وبعد ذلك نصمم حملات للمناصرة قوية يعني يكون عندها هدف محدد، يعني مثلا نضغط عشان يكون في تشريع وطني لحماية النساء رغم أنه ده هسه في الظروف الحالية غير ممكن. لازم نستمر في رفع الوعي وتعزيز آليات التبليغ والحماية على قلتها، لازم نعززها ونحاول نستخدمها. يعني ممكن برضو يعني أنا مع إنه ما يعني ما متخصصة في الحاجات الرقمية، لكن بفتكر إنه ممكن نأثر على سياسات بعض المنصات المعينة يعني، ونطور يعني يكون عندنا خطاب نسوي واضح يربط لنا القضية بتاعت العنف الرقمي دي بالبنى بتاعت العنف، يعني ما هو العنف الواقع علينا احنا كنساء هو عنف بنيوي يعني وموجود يعني في سواء كان على مستوى البنية الاجتماعية ولا كان على مستوى البنية الثقافية ولا كان للأسف الشديد على مستوى البنى السياسية نفسها وبقى موجود في القوانين وموجود في التشريعات وكذا. فأي حملة نقوم بها لازم تصير إنه العنف الرقمي ده ما إساءة فردية، يعني إذا زول مثلا عمل عليه حاجة دي ما إساءة فردية، لكن ده امتداد للعنف الذكوري ودي وسيلة تستخدم بذكاء لإسكات النساء في المجال العام، وده انتهاك لحقوق الإنسان بشكل عام يعني، ونحن جزء من حقوق الإنسان وانتهاك لحرية التعبير. طبعا ده ما بيعفينا أو من الضرورة إنه تكون عندنا تحالفات وتكون عندنا شراكات قوية يعني في المنظمات النسوية، المنظمات الشبابية، المنصات بتاعت الصحفيين والصحفيات، المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، شنو تاني، الخبراء يعني حتى بنحتاج لخبراء يعني في المجال ده ذاته في المجال بتاع العنف الرقمي ده يعني عشان يقدروا يتعاملوا معه. ونحن عارفين إنه المجموعات المناهضة للنشاط النسوي أو للنشاط بشكل عام اللي بيتكلم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكده عندهم خبراء بتاعينهم يعني وبيصرفوا عليهم يعني. برضو منصات التواصل نفسها يعني ومفتكر مهم شديد جدا إن احنا نخلق برضو محتوى جذاب يعني محتوى جذاب، نحاول نغير السرديات الموجودة من الواقع يعني، نجيب قصص واقعية ونعمل مثلا فيديوهات بوسترات نشرح أنواع العنف دي وكيف نحمي روحنا منه ونجيب كوتيشنز يعني نجيب يعني مقاطع يعني من 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 نساء وفتيات تعرضوا لهذا النوع من العنف يعني. فمهم شديد جدا المسألة بتاع التغيير السردية دي، مهم شديد جدا. برضو لازم الحملات دي يكون فيها يعني مشاركة للنساء ذاتهم اللي تعرضوا لهذا النوع من العنف وبموافقتهم طبعا وبتوفير حماية لهم، وبرضو لازم نقدم لهم الدعم النفسي والدعم الصحي يعني. ونستخدم نفس المنصات دي ذاتها يعني نستخدمها هي ذاتها، ما نعتمد على منصة واحدة عشان نقدر نكون موجودين في المنصات الرقمية دي. برضو مهم شديد جدا إننا يعني نقدم مقترحات عملية يعني يعني كيف إننا نبلغ مثلا عن لو حصل لنا يعني التبليغ يتم كيف ولمنو، كيف نحفظ الأدلة، كيف إنه يعني وين هي الجهات القانونية اللي ممكن نلجأ لها، دي كلها لازم نحن نعرفها عشان النساء يكون متمكنات من 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 اللي بيعملوا فيه، والحملات دي تكون ناجحة يعني. والفرق اللي بتشتغل في الحملات دي لازم تكون متنوعة يعني، يكون فيها مثلا زول مختص بالأمن الرقمي، يكون فيها زولة مثلا قانونية أو بتعرف يعني حاجات القانونية والحقوق وكده، يكون فيها ناس بتاعين دعم نفسي يعني، كل يعني يكون فيها كل التخصصات يعني، ونكون قادرين برضو نقيس الأثر دي عشان نقدر يعني للحملات دي كل مرة نقيف ونشوف إنه يعني هل اللي بنعمله ده عنده أثره ولا ما ولا 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 ما عنده أثره. فدي أنا أفتكر من الحاجات الممكن يعني مطلوبة عشان ننجح الحملات بتاعت مناهضة العنف ضد النساء، العنف الرقمي يعني.
أستاذة عشا، إذا تحدثنا يعني عن الجوانب القانونية والمؤسسات القانونية، هل هي قادرة الآن إنها تحمي النساء أم هي فقدت يعني هذه القدرة؟
مؤسسات إنفاذ القانون هل هي فقدت القدرة على حماية النساء؟ أصلا يعني أنا يؤسفني أقول إنه مؤسسات إنفاذ القانون ما فقدت القدرة، هي لأن أصلا ما عندها القدرة على حماية النساء بشكل عام، وبالتالي يعني فقدت قدرتها إنها تحمي النساء رقميا. يعني الإجابة واضحة إنه نحن في السودان أصلا ما عندنا أي شكل من أشكال الحماية، وما في آليات بتاعت حماية، وقدر القوانين الموجودة هي قوانين غير فعالة، وقوانين كمان أحيانا كثيرة مميزة ضد النساء. أنا ما مستحضرة إذا في قانون محدد عن العنف الرقمي، لكن بتكلم عن العنف بشكل عام. يعني كل التجارب بتاعتنا وكل البحوث اللي عملناها بتوري إنه نحن مكشوفات تماما يعني، يعني ما في أي شكل من أشكال الحماية، ما في أي جهة ممكن توفر لنا، ما في أي آليات، حتى الخطة القومية للقرار 1325 هي غير فعالة، وأصلا هي ما تنفذت، وأصلا هي كانت معيبة في رأيي يعني. وعليه في ظل الحرب هسه وفي ظل الانتهاكات الكثيرة اللي قاعد تحدث للنساء وللفتيات، نحن عايشين في ظروف أو عايشات في ظروف غير آمنة على الإطلاق، والدلائل كثيرة والبراهين كثيرة من تعرض النساء لجميع أشكال العنف المركب يعني، ابتداء من البيت يعني، من العنف الأسري وللعنف في الشارع، للعنف في العنف في المؤسسات، وللعنف طبعا بيستخدم كأداة من أدوات الحرب يعني، من الاغتصاب والاسترقاق والاستعباد والخطف والزواج القسري وكل الأشكال الكثيرة دي. هسه أضيف لها كمان يعني بعد جديد اللي هو العنف الرقمي، اللي هو ده طبعا بيتم في فضاء واسع جدا جدا، وزي ما قلت قبل شوية هو بس يعني إضافة للأنواع الكثيرة من العنف اللي بنواجهها نحن كنساء وفتيات، وفي في 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 ظل يعني نظام هش شديد، وفي ظل عدم وجود آليات نحن ممكن نستخدمها، وفي ظل عدم وجود حماية، رغم انه الناس بتتكلم انه في السودان في بعض البيوت الامنه وكده، ده طبعا بالنسبه للعنف العام يعني، لكن بالنسبه للعنف الرقمي حتى البيوت الامنه ما بتنفع يعني. فنحن حقيقه في وضع يعني لا يحسد عليه من ناحيه عدم انفاذ القانون وعدم وجود القوانين نفسها والتشريعات.
شكرا جزيلا، ونحن وصلنا لختام هذه الحلقه من برنامج كنداكات وميارم، وخصصناها للاحتفال بختام حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، والتي جاءت هذا العام تحت شعار إنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات. أشكر الأستاذة عشا الكارب، الناشطة النسوية والباحثة في قضايا الجندر وحقوق المرأة والسلام، ومؤسس للمنظمة السودانية للبحث والتنمية. وأيضا الشكر موصول للأستاذة الصحفية فاطمة لقاوة، والشكر موصول للأستاذة أميرة عثمان، مهندس كمبيوتر ومدرب الحماية ورئيس مبادرة لا لقهر النساء. وإلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، لكم مني عاطر التحايا.
راديو دبنجة
الديوان. خطى مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان من دبنجة. الحرب في السودان أثرت على مناحي كثيرة جدا، وأثرت في مؤسسات، وأثرت أيضا في مجتمعات، وأثرت أيضا في حركات اجتماعية يعني ضعيفة جدا مثل المرأة والطفل. نحن في الثانية هذه حقيقة يسرنا أن نستضيف الأخصائية والاختصاصية دكتورة مروة إبراهيم. دكتورة مروة، عشان نتكلم عن الآثار النفسية التي يعني تركت الحرب على المرأة السودانية، وكيف نحن أو أنتو والمجتمع يقدر يعني يهيئ المرأة ويأهلها ويعمل لها إعادة تأهيل حتى أنها تعود لتقوم بوظائفها الحياتية اليومية. أهلا وسهلا بك دكتورة مروة.
مرحبا بكم، سعيدة بأن أنا أكون معكم في راديو دبنجة في الثاني حدي، ونتمنى يعني أنه الحرب في السودان ما طول أكثر من كده، لأنه فعلا عنده آثار زي ما أنت قلت أستاذ محمد. طيب، بالنسبة للسؤال بتاعك وإنه كيف الجانب النفسي ممكن يعني يتأثر به المرأة خلال الحرب دي، طبعا المرأة هي يعني نص المجتمع أو كل المجتمع، يعني خصوصا إحنا حسب نتكلم عن نساء يعني عاملات ونساء ماسكات الأسر، ده غير دوره هي ذاتها في الأسرة وفي البيت كمربية وكموجهة. وطبعا ما بنقدر نغفل يعني عن الفترة الحاسة إحنا فيها دي، وليعتمد المرأة ممكن تتأثر بالضرورة، المرأة بتتأثر بصورة أكبر، لأنه أصلا التركيبة الجسدية التركيبة العاطفية مختلفة من الرجل، فبالتالي تأثيره بيكون أعلى وأكبر وأكثر تأثيراً على الغيرة، يعني لما بالذات المرأة تتأثر بصورة أو بأخرى من الناحية النفسية. فبنتكلم عن يعني سنتين وحاجة من الحرب حسي، بالضرورة الآثار ممكن تكون يعني اتضررت منها المرأة بصورة يعني مباشرة مختلفة، زي ما حسي انت تكلمت انه يعني الحرب أثرت فينا، فبالتالي في نزوح، في فقدان، في مدى الحرب ذاته طال شديد، يعني لذاتها المآسي اتكررت وبقت ما من صايد واحد، بأكثر من صايد.
أستاذة، هل الصدمات النفسية التي تعرضت لها المرأة، يعني سواء كان صدمات الاغتصاب أو العنف المباشر أو فقدان الأطراف أو النزوح أو حتى المرأة فقدت زوجها وفقدت العائل، تفتكر إنه يعني شنو المعالجات الأولية لمثل هذه الانتهاكات ولمثل هذه الأحداث التي يعني أو هذه الصدمات التي أصابت المرأة؟
طبعا يعني أسوأ ما في الحرب إنه المرأة يعني تستعمل ذاتها كجزء من الوسائل بتاعت الحرب، زي السلاح واحد، لأنه الحاجات اللي أنت حس ذكرتها سواء كان اغتصاب أو النزوح أو الفقدان، المرأة ذاتها في حد ذاتها يعني ممكن تكون ما موجودة بسبب اختطاف أو وفاة أو كده، فبالتالي يعني تتأثر. لكن الصدمات اللي ممكن تتعرض لها المرأة التدخلات كثيرة شديدة. طبعا في الجانب النفسي ممكن تكون خطواتنا يعني العلاجية بعد تضرر المرأة أيا كان نوع التضرر، ممكن تكون حاجات عملية علمية عندها منهجية عشان أنا مثلا أقدر أساعد المرأة دي. لكن إحنا بنتكلم دائما على إنه ما قبل وصول المرأة دي للعلاج المتخصص، الصدمات اللي بتتعرض لها المرأة كثيرة شديد، وردود أفعال الصدمات دي إحنا لو عرفنا الأساسيات زي الإسعافات الأولية بيكون كويس. يعني احنا بنقول اسعافات نفسيه اوليه على اساس انه الشخص ده ذاته يقدر يصلني. انا بالذات زي مثلا الاختصاص ما كل النساء بيقدروا يعني يصلوني انا في المركز او يتلقوا الخدمه المتخصصه.
دكتوره هل الان بالكلام اللي قلتي ده، يعني دي كلها تدابير كثيره جدا واجراءات وتشخيصات وكده، في هل الان السودان عنده مؤسسات فاعله تقدر تستوعب مثل هذه الاحداث؟
والله يا استاذ محمد، هي طبعا الخدمه النفسيه اصلا من قبل الحرب كانت فيها يعني زي ما بقولوا حوجه، وفي تمام نقول حس الحرب الاخيره دي السودان اصلا بيعاني من صدمات مختلفه من القديم يعني. لكن برضو لو حسن نقيم حسي وضعنا بتاع الحرب، طبعا وضع مأساوي. معظم الأخصائيين النفسيين والكوادر الطبية سايكاتريست بالذات الأطباء النفسيين بيجوا خارج السودان، أو إذا موجودين داخل السودان البيئة بتاعت العمل بقت ما موجودة. يعني أغلب المستشفيات بتاعت الطب النفسي حاليا ما شغالة، أو الشغال ما بنفس الكفاءة بتاعتها. طبعا يعني انحسرت أو بقت الخدمة أقل بكثير من قبل الحرب، أو تكاد تكون في وحدة في مستشفيات، يعني حتى إيبن ما مستشفيات متخصصة بالصحة النفسية لكن فيها أقسام بتاع الصحة النفسية، تكاد تكون يعني شبه سطحية جدا الخدمة.
دكتورة مروة، يعني ممكن نكون نحن يعني أو أنت ونحن وقفنا في حتة إنه المرأة التي تعرضت للصدمات النفسية بتحتاج لرعاية حتى من مسؤولية، يعني رعاية اجتماعية من المجتمع نفسه. المجتمع في بعض المجتمعات يعني بسبب مضايقات نفسية للمرأة التي تعرضت للعنف الجنسي، أو المرأة التي تعرضت للاغتصاب. في الحالة زي دي أو في حالات زي دي، شنو المطلوب من المجتمع السوداني في أنه يستطيع أنه يعني يقبل مثل هذه العاهات النفسية وهذه الصدمات النفسية التي حدثت للمرأة السودانية؟ وإنتوا كاختصاصيين بتوصوا بشنو؟
طيب سؤال مهم شديد صراحة، وأتمنى يعني أكبر شريحة تسمع عن كلامنا ده، إنه في وصمة حقيقة أصلا في المرض النفسي. عشان أنا أمشي دكتور نفسي ومن زمان عندنا الحاجة دي، يعني ناس بيمشوا لشيوخ وبيمشوا لناس مثلا معارفهم وكده بيشكوا مشاكلهم النفسية، لكن إحنا ما عندنا الثقافة دي. فالموضوع ده بس عشان هو إحنا ما تربينا على الحاجة دي، نهيك على إنه ده في الوضع الطبيعي، نهيك على إنه ممكن يكون في مشاكل يعني زي الاغتصاب، زي مثلا اعتداء الجنسي، زي مثلا إنه يكون في اختطاف، أيا كان شكل الإساءات أو الإيذاء اللي تعرضت له المرأة طوالي بندخل في قصة الوصمة دي. ده أكبر معيق، لأن الوصمة وصمة مجتمعية بحتة، فدي نقطة أساسية أنا نثبتها. النقطة الثانية إنه الأحداث الصادمة بتجي من المرأة، الخصوصية بتاعت الخدمة إحنا ما عندنا برضو، لأنه إحنا مجتمع اجتماعي، مجتمع بتاع ونسة، مجتمع بتاع إنجل شنو أنا ممكن أساعد بشنو، طوالي بدخل فيك شمال يعني حتى لو ما بعرفك بالمعنى يعني. فنحن مجتمع الطابع بتاعه طابع في شنو الشمار ده، ففي حاجات برضو بتجيف عائق في الخدمة، إنه أنا حتى إنه أنا أثق في الشخص البروفيشنال أو الزول اللي بيقدم لنا الخدمة بصورة عملية. المجتمع ما بدي، يعني إحنا كتير مرات في العيادة يقول لك إنت بتكتب الكلام ده تودي وين، الكلام ده حتوري لزول، معناته بيكون بتوري إنه في سرية وخصوصية وكده، فبالتالي في مشكلة بتاعت إنه إحنا منمطين. الحاجة المفترض إحنا كمجتمع حسي، بما إنه يعني بعد الحرب دي في أحداث ما بيدنا، مفترض يكون في حالة بتاعت وعي عام.
دكتورة، الناس والسودانيين يعني دائما وأبدا براهنوا، وأحيانا الضحايا ذاتهم براهنوا في إنه القضية دي بمرور الزمن ممكن يتعالجوا. هل النظرة دي صحيحة؟ هل النظرة دي صحيحة إنه خلاص الحكاية بخلها بقول لك خلاص الزول بتعالج بعد فترة وكده بدون ما يعني يراجع الطبيب ولا يلقى الدكتور ولا كده؟
طيب الحاجة دي بتنطبق على الأحداث العادية في حياتنا، يعني ممكن أنساها بالتقادم أو مع مرور الزمن، لكن مع الأحداث الصادمة ما بتتنسي مع مرور الزمن، بل بالعكس بيزيد مع مرور الزمن.
بالكلام اللي قلتيه يا دكتورة، معناها الضحايا محتاجين للدعم، يعني دعم مجتمعي، ومحتاجين لأن المجتمع يقدم لهم خدمات، لأنه يعني بدل ما يأذيهم، ولأنه بعض المجتمعات بتفتكر أنه زي قضايا الاغتصاب هي وصمة عار اجتماعية. فهل شنو الممكن، يعني أنت بتوصف شنو للمجتمعات اللي وقعت فيها مثل هذه الهزات وهذه الانتهاكات؟ يعني مطلوب من المجتمع شنو؟
أول حاجة مطلوب من المجتمع إنه يتعامل مع الضحايا، بالذات الضحايا، إنهم هم زي ما قلنا حسي هو ضحية وهي ضحية، لأنه أنا ما بخاطري حصل لي الحاجة، لازم الحاجة دي تكون موجودة. كيف نصل لمرحلة بتاعت إنه المجتمع يتعامل معاي كضحية ما كجاني أو كزولة يعني ممغوزة في المجتمع؟ إنه الوسائل المتاحة، يعني حاسة زي برنامجك ده، ده ما رادي، أنا في النهاية بقيم شنو الحاجات اللي بتخليني أنا أوصل المعلومة في تحتي، التلفزيون ولا الراديو ولا المواقع التواصل، على أساس إنه المجتمعات دي كلها حاسة إحنا في زمن أي مجتمع بقى فيه الوسائل دي ما بيخلو من وسيلة من الوسائل دي. فبالتالي واحدة من الحاجات يعني إنه الناس تشوف الوسيلة الممكن تكون متاحة في مجتمعات حصلت فيها الحاجة دي، وتبدأ في نشر أهمية التدخلات للأشخاص، للنساء اللي تعرضوا للحاجة دي.
طيب مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا للدكتورة مروة محمد إبراهيم الأخصائية النفسية، وحقيقة نحن يعني نجيب في هذه الحلقة وسنتحدث في الحلقة القادمة عن ظاهرة الاختطاف في هذه الأزمة الكبيرة وفي هذه الحرب الكبيرة، ونتكلم إن شاء الله يعني شنو ممكن يعني الخدمات اللي ممكن نقدم بها، أو المؤسسات الطبية النفسية الخدمات اللي ممكن يعني تأهل بها الضحايا وكده. حتى ملتقى جديد لكم، تحيات دكتورة مروة محمد إبراهيم، وهذا محمد صالح عبد الله ياسين، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الديوان من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا، راب في دبنجا، ما ترف ولا لب لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحي، راب دبنجا يوصل لك الرسالة، رابنا فن ورسالة من الشارع للناس، كل هذا دبنجا بتفتح المايك للشباب. مرحبا مستمعي دبنجا الأحباب في كل مكان، تحية الصحة والعافية، نتمناكم بخير. محطة جديدة من دبنجا راب، وابتدى المشوار. الراب قد يبدو سهلا ظاهريا لأنه بيعتمد على الحديث الإيقاعي والقافية بدلا من الألحان المعقدة، لكن سهولته بتكون نسبية لأنه إتقانه بيتطلب وعيا بالإيقاع وقدرة على التعبير عن الذات، وهو فن بيتطلب ممارسة لدمج الكلمات بسلاسة مع الموسيقى. حلقة جديدة مع الرابر عزام عاصم، مرحب بك في دبنجا راب.
السلام عليكم مستمعي راديو دبنجا، أنا سعيد جدا أن أكون معكم في دبنجا راب، معكم الرابر جانزو.
كلمنا عن بداياتك.
بدايتي كانت في الراب لما قامت الحرب، لما العالم كله باظ، لما خلاص الأحلام بجد جد يعني شتتت وكده، فبديت أغني راب، بديت أكتب راب، بديت أسمع يعني أسمع لنفسي يعني بجد يعني. فمن هنا بدأت الرحلة، ويعني ما لي سنين ولا كده، تقريبا ما هم 3 سنين كده بالكثير يعني. فأصلا أنا من زمان كده يعني مهووس بحاجة اسمها راب، وكان نفسي في يوم من الايام يعني هو كان حلم انك تبقى راب ولا انك تغني راب تطلع الستيج تغني تخاطب جماهيرك عندك قاعده جماهيريه عندك ناسك بتسمع عليك والاظبط من كده انك لما ترجع البيت تركب سماعاتك تسمع لنفسك فدي كانت حاجه يعني انا خدتيها في الفتره ديك من الاولويات يعني لانه كان بجد جد العالم بايظ حارب قايمه ما في اي حاجه فما في شيء غير البيتات ولا يعني بس كده يعني
شنو خلاك تتوجه للراب
انا في بداية انه مثلا قبل ما انا ابدا اكتب راب وكده والتفاصيل دي كنت يعني بيك فانز لكم رابر كده لكن ما في داعي انه اذكر الاسماء وكده فلدرجتنا بكون قاعد معي الشباب كده في جنبه هناي فبكون لابس الفريم يا صاحبي وبغني راب في انت بغني ليه مالفيرس ولا مثلا التراك كامل بتاع الزول اللي انا معجب به ده في انت فيعني من زمان عندي الفكره انه انا في الحياه دي لو دار ابقى فنان هكون فنان بتاع راب حتى بعايل للمستقبل انه هاي انا رابر انه انا في يوم من الايام رابر حتى انا تعاملي مع الناس المجتمع والناس اللي حوالي وكده فكنت بحس انه انا ما زي كل الناس انه في حاجه ما طبيعيه في تركيبتي في ده ف ما في حاجه بتلبي الحاجات دي وما في حاجه انا بلقى فيها راحتي الا في الراب في الفن بتاع الراب تمام فبجد يعني انا بلقى راحتي في انه انا اكون فنان بتاع راب وبجد بكون مبسوط جدا لما زول يقول لي عزام زرابر
الساحه الفنيه الان مليانه بالرابرز واتناولوا موضوعات كثيره جدا شنو اللي عايز تضيفه في مشروعك
انا الحياه الحاضفه في الاغاني بتاعتي لو الامور ظبطت ومشت يعني بنفس النهج اللي انا خدته انا بلامس الشارع بتكلم عن الشارع بس يعني دي الحياه انا حضيفه في الاغاني بتاعته حضيفه للسين السوداني اغلب الرابر بيضيفوا الحاجات دي لكن باي زول بطريقته طبعا اي فنان عنده تفاصيله وطريقته بضيفها بضيف بها الحاجات دي حكون زول حقيقي يعني في 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 الراب حتى يعني مش في حقيقي في شخصيتي بس حكون حقيقي مع الناس فبس يعني انت تكون حقيقي تغني راب حقيقي هاي تغني الراب اللي عايشينه احنا كشباب تغني اصوات الشارع وتكون قريب من الشارع فبس يعني
شكرا جزيلا الرابر عزام على المشاركة
أشكر مستمعي راديو دبنجا وما أكون طولت عليكم
أرقين نفس نوين واشمعنا ما ممكن تقول علينا أننا بعيد لكن أخوان أخواني أخوان
كانزو يا عم
ولحن جديد على دبنجا راب بعنوان سوداننا فوق حسن الاستماع
ما فيه سلام بيقتلوا الحمام انك تعيش انسان لا لا هنا حرام جيتكم وتحطاب ما قلت لي سلام ترقان هناك وحيد في سكون من دون كلام تعرف العالم ظلام اميان في كل خطوة بتتشتت الاحلام بيجيت مدمن حقير اطير او لا اطير يغون في درمان معاك انا السفير يا ونرجع نطير نلامس النجوم حقق الاحلام ونحضن الهموم يا بتعاظم هديات ساعات منو يمات صحبنا الكوابيس رحيم في متاهات يا ما في مخدرات يا صحبات روسيات يا حريقة طفايات يا
بيونا حكايات نتركنا متاهات داخلين معانا عشان يشافوا في الكاميرات فوق فوق سوداننا فوق يا
سايق الباقة عارف في بطن السوق يا
فوق فوق سوداننا فوق يا
كلهم غدارين يضحكوا لهم هيوك يا
فوق فوق سوداننا فوق يا
الليلة بصحى نوم النرجسية فوق يا
فوق 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 سوداننا فوق يا
بعد الدراك ده أصلا ماسكوا السوق يا
وطمع فيه ضحكة الناس دي ستة فتمارقة يلا رحكة قلوب اتكسرت عيوني اتفجرت يا ود الهادي الوضع ككة نرجع وين يا اخي الكل مفاتوا نرجع كيف يا اخي وديلك ماتوا غشوه ما سامحته جاتوا ودع وهم السيادة بنادوا والعيون سرحانة فيك يا مفاري والضمير بأنب لما ببالغ واقفة ومادة يدك راضين سلامي الوجع وجعنا واللسان لساني والفوق يا قبور هم الميتين مفروكين زي مصباح على الدين القلب ساكت بس لما يتكلم حزين لونك باهت وصوتك مالي والأنين
فوق 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 سوداننا فوق يا
سايق الباقة عارف في بطن السوق يا
أقوى من الكراهية لأنها قادرة على تغيير العالم، هي القوة التي تجعلنا نتقلب على كل الصعاب. انتهى مشوار دبنجا راب، شكرا لحسن الاستماع.
الرب بس خلنا دواجعنا وملنا ومن دبنجا نوصل صوتنا لكل الدنيا من الحلة للميكروفون. الرب رسالتنا وهمنا صوت شبابنا.
انتهى مشوار دبنجا راب الأسبوع الجاي، حلقة جديدة وضيف جديد في أمان الله.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا،
راب في دبنجا، ما ترف ولا لبت لسان حال الشباب. نغمة العصر كلمة الحقيقة دبنجا يوصل لك الرسالة. رابنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبنجا تفتح المايك للشباب. دبنجا تفتح المايك،
صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-470.
توجعنا وملنا ومن دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا من حلنا للميكروفون. الراب رسالتنا وهمنا وصوت شبابنا.
راب دبنجا،
الراب في دبنجا ما ترف ولا لعب دارسان حال الشباب. نغمة العصر كلمة الحي راب دبنجا يوصل ليك الرسالة. ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب.
المحكمة الجنائية الدولية
أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية أليسيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان في الفترة ما بين آب أغسطس 2003 إلى نيسان إبريل 2004. وكان الطرفان أي فريق الإدعاء وفريق الدفاع وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم حاضرين جميعا في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين آب أغسطس 2003 ونيسان إبريل 2004 على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. وأثناء جلسة النطق بالحكم قرأت القاضية الرئيسة جوانا كورنر جميع التهم الموجهة إلى المتهم، ثم قرأت حكم الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية على المتهم.
The chamber is convinced that the accused is guilty beyond reasonable doubt.
وبناء على ذلك فإن الدائرة مقتنعة بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالا للشك في الجرائم التي وجهت إليه اتهامات بارتكابها، وهو حكم بالإجماع. السيد علي محمد علي عبد الرحمن تفضل بالقيام من فضلك. حكم الدائرة هو بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على السكان المدنيين التهمة 1 بموجب المادتين 8-2 هاء 1 و25-3 باء من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب
بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في النهب، التهمة 4 بموجب المادتين ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كودوم وبنديسي مذنب. بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو، التهمة 5 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كودوم وبنديسي مذنب. فيما يتعلق بالأفعال اللا إنسانية الأخرى كجريمة ضد الإنسانية، التهمة 6 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كودوم وبنديسي مذنب. بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الجرائم الكرامة الشخصية، التهم 7 و16 و26 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت خلال عمليات كودوم وبنديسي ومكجر ودليج مذنب. بالنسبة لجريمة الاغتصاب بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، التهم 8 و9 بموجب المواد ذات الصلة التي ارتكبت أثناء عملية كودوم وبنديسي مذنب. وبالنسبة لجريمة النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية، التهمة 10 والتي ارتكبت في أثناء عملية كودوم وبنديسي مذنب. جريمة التعذيب بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، التهم 12 و13 و22 و23 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عمليتي مكجر ودليج مذنب. بالنسبة لجريمة القتل العمد والشروع في القتل بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، التهم 2 و3 و17 إلى 20 و27 إلى 30 بموجب المواد ذات الصلة التي ارتكبت أثناء عمليات كودوم وبنديسي ومكجر ودلج مذنب. فيما يتعلق بجريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية، التهم 11 و21 و31 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي لأسباب سياسية وإثنية أثناء عملية كودوم وبنديسي، ولأسباب سياسية وإثنية وجنسانية أثناء عمليتي مكجر ودلج مذنب. أما فيما يتعلق بالتهمتين 14 و24 المتعلقتين بارتكاب أعمال لا إنسانية أخرى كجريمة ضد الإنسانية، والتهمتين 15 و25 المتعلقتين بجريمة المعاملة القاسية كجريمة حرب، خلصت الدائرة إلى أن الإدانة التراكمية غير مسموح بها، وبالتالي فلم تصدر حكما بالإدانة بشأن هذه التهم. وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها، وقد صدر قرار في هذا الصدد بالفعل شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة، وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.